أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى علامات البلوغ. النص الذي ذكره المصنف دام ظله هو: يثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي. إذن يتحدث عن قول المشهور في مسألة البلوغ، فيثبت البلوغ. أكو ملاحظات ترويحية راح أذكرها سريعا وياه، يعني قبل الدخول في هذا البحث نحتاج أن نذكر جملة من النقاط. النقطة الأولى أن البلوغ الذي نتحدث عنه هنا هو البلوغ بالإصطلاح الشرعي، المصطلح الفقه. يعني تعلمون أن البلوغ يصطلح، يعني إصطلاح موجود في علم الطب ومصطلح موجود في القانون أيضا، يستعملون كلمة البلوغ ولهم تحديداتهم. إحنا ما نشغل بهذه التحديدات، تحديداتنا بالمصطلح شنو؟ مصطلح الفقه، يعني ما يبلغه الصبي فيكون مؤهلا لتوجه التكاليف إليه، هذا اللي نريده. يثبت البلوغ، هاي ملاحظة. ملاحظة ثانية هم نذكرها سريعا هنا، ذكر المشهور أن البلوغ شرط في التكليف، مو أثبتنا سابقا ما تقدم، شرط في التكليف. يا تكاليف، تعلمون أن التكاليف إذا أجينا إلى نحو الأحكام التكليفية فالتكاليف خمسة أقسام: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، صح؟ شرط في تكليف في أي قسم من هذه الأقسام الخمسة؟ قالوا كلامنا أن البلوغ شرط في التكاليف، في التكاليف الإلزامية، كل ما فيه شنو؟ ما فيه إلزام. أما ما ليس فيه إلزام فخارج عن محل الكلام، واضح؟ لذلك يقولون أن المستحبات موجهة للصبي أم ليست موجهة للصبي؟ يقولون موجهة للصبي، صبي مميز تتوجه إليه المستحبات، ما عندنا مشكلة به، زين واضح؟ نعم. كلامنا وين؟ كلامنا بالإلزام، أنه يؤخذ بالتكاليف الإلزامية أو لا يؤخذ بالتكاليف الإلزامية. هاي من ناحية، يا ناحية من ناحية الأحكام التكليفية. من ناحية الأحكام الوضعية شنو؟ تفصيل، تفصيل وخلاف. بعد تعلمون أنه الأحكام الوضعية بالنسبة إلى الصبي المميز تصح منه أو لا تصح، خلافه. بالنسبة إلى عقد النكاح كلام، بالنسبة إلى عقد البيع يصح منه أو لا يصح منه كلام، ما أدري، واضح؟ فتفصيله واضح، تفصيل زين. بالنسبة إلى التوصليات من قبيل الطهارة والنجاسة مثلا، مشمول بها أو ليس مشمولا؟ يعني ثوب الصبي، إجا الصبي أو الصبي أمسك بيده مثلا عين نجاسة، يده تتنجس أو لا تتنجس؟ ما نقول أنه هذا صبي ما يفرج نجاسته، واضح؟ ففي التوصليات خصوصا هذا الأحكام التوصلية لا، مشمولا بها، ما أدري، واضح؟ زين. فينبغي الالتفات إلى ذلك. طبعا لأن الملاحظتين فنيا كان ينبغي ذكرهما، وين ذكرهما؟ أول ما تحدثنا عن شرطية التكليف، لكن يعني فاتني أذكرهما. جيد. فيثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي. ثبتنا بعد أن أثبتنا علامات التكليف هنا، ثبوت التكليف، شرطية البلوغ في التكليف، نقول ما هي علامات البلوغ؟ كيف يتحقق البلوغ؟ قال: على المشهور بخروج المني، هذا واحد، ونبات الشعر الخشن على العانة، اثنين، وإكمال 15 سنة قمرية في الذكر، وتسع في الأنثى. انتهى كلامنا، هاي العلامات. زين. النقطة الثانية: ما حكم من يشك في بلوغه؟ يقول قال: والشاك في بلوغه يبني على عدمه. جيد. هذا النص اللي ذكره المصنف. في هذا النص الذي ذكره المصنف يتحدث عن علامات البلوغ في الذكر والأنثى. من أهم العلامات التي ذكرت في تحديد البلوغ بالنسبة إلى الذكر هو خروج المني. والوارد في تعبير أغلب الفقهاء بالاحتلام، والذي هو لا خصوصية له الاحتلام. ما أدري واضح؟ ما خصوصية الاحتلام، أنا المراد شنو؟ خروج المني. فاحتلم، خرج منه الملك في يقظة، خرج منه في نوم، خرج منه حتى لو على نحو الحرام، ما لنا شغل، هاي جهة أخرى من البحث. زين، المهم خروج من شنو؟ خروج المني. وإن ورد في تعبيرهم بمن؟ تعبيرهم بالاحتلام. المصنف بالنص طبعا عبر خروج المني، زين، هو الأدق، هو الأدق خروج المني، زين، أعم من الاحتلام. حتى لو عبر الاحتلام، هاي اللحظة اللي أريد أقولها، حتى لو عبر بالاحتلام فلا خصوصية، لا خصوصية. زين، هذه من أهم العلامات في الذكر، ولم يقع فيها خلافه، أن خلاف ما عندنا به، لا خلاف فيها، وسيأتي الحديث عنها أيضا. زين، ومن العلامات التي ذكرت أيضا للرجل هي انباط الشعر في منطقة العانة، أيضا ما لا خلاف فيه، طبعا يا شعر الخشب، وسيأتي الإشارة أيضا من المصنف إلى هذا المطلب بعد ذلك تفصيل. زين، ودليل، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. التحديد الثالث هو التحديد العمري، تحديد بالعمر بالنسبة إلى رجل، والأقوال في ذلك ثلاثة أقوال. المصنف اقتصر على ذكر قولين. القول الأول أن الرجل يبلغ بإكماله 15 سنة، بإكمال شنو؟ 15 سنة قمرية، وهذا هو المشهور، بل كما قالوا كاد أن يكون إجماعا، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يبلغ بإكماله 14 سنة قمرية. القول الثالث أنه يبلغ بإكماله 13 سنة قمرية. توجد روايات على كل قول من هذه الأقوال؟ بل توجد روايات على كل قول من هذه الأقوال. طبعا مع ملاحظة أن القول الأول اللي هو قول المشهور، قول المشهور كما يعني لم أستقرأ الروايات، يعني بتتبع يعني كلمات أساتذتنا، أنه لا توجد عليه رواية صحيحة تامة السند، لا توجد عليه رواية تامة السند، لا توجد على القول، على قول شنو؟ على قول المشهور، ما عندنا رواية صحيحة. أكو روايات لكن كلها مخدوشة، بها مشكلة. أما القولين، قول 14 وقول 13، لا به. زين، بس رواية صحيحة تحدد السن بالخمسة عشر لا توجد. دليل توجد. واحدة تقدمت موثقة عمار الصباطي. زين، أكو رواية صحيحة في السند، نعم، هاي الرواية في مضمونها أنه أن الذكر يبلغ ما بين 14 و15، هذا ما بين 14 شنو والخمسة عشر، هذا أكو رواية، رواية صحيحة، بس بإكماله 15 ما عندنا رواية تعم السند. جيد، هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الرجل. أما بالنسبة إلى المرأة، هذه مقدمة عامة للأقوال بالمسألة يعني حتى تصير واضحة. بالنسبة إلى المرأة فمن العلامات التي لا خلاف فيها، قالوا هو شنو؟ الحيض. إذا تيقنت البنت أو المرأة بأنها حاضت، خرج منها دم حيض، فهي بلغت، لا شك في ذلك، ما عندنا مشكلة بها، هذه العلامة. والعلامة الثانية اللي هي تقريبا في كلمات الفقهاء المتأخرين والمعاصرين هي المعتمدة، اللي هي علامة التحديد بالعمر. تحديد شنو؟ تحديد بالعمر. تحديد بالعمر شنو؟ بس التفتوا لهنا، خلوا باكم الفذلكة البحث لطيفة وتنفع، إذا واحد راد يسوي له بحث خاص فيه أنه يتدرب على مسألة الاستدلال الفقهي، كلش نافع. بمسألة العمر بالنسبة إلى المرأة فتوجد ثلاث طوائف من الروايات، ثلاث طوائف من الروايات. روايات حددت بلوغ الأنثى ب9 سنوات، وروايات حددت بلوغ الأنثى ب10 سنوات، وروايات حددت بلوغ الأنثى بما بثلاثة عشر سنة، وكل طائفة من ذن الطوائف بها روايات صحيحة السنة. ما أدري واضح بها روايات شنو صحيحة، يعني معتبرة السنة، بس ما أقول صحيحة، معتبرة السنة. تسعة عشرة شنو 13. زين، أكو ميزة بروايات التسع سنوات، ميزة بروايات التسع سنوات، أنه في واحدة من الروايات اللي ذكرت التسع سنوات عللت، ذكرت تعليل، قالت الرواية لأنها تحيض تبلغ بإكمال التسع سنوات، لأنها شنو؟ لأنها تحيض، هذا لأنها حاضت أو لأنها تحيض. فالبعض، البعض اللي رفض روايات التسع سنوات قال، قال هاي مو علامة غير الحيض، هاي نفسها علامة من؟ علامة الحيض، لأنها عللت بما؟ عللت بأنها شنو؟ لأنها تحيض. فواضح، فمن هذا التعليل فهموا، فمن فهم عموم التعليل قال، قال هاي ترجع روايات التسعة من إلى علامة الحيض، مو علامة جديدة. زين، لكن كثير رفضوا هذا التعليل، لم يقبلوا هذا التعليل واعتبروها هي العلامة المقبولة. زين، بقت عندي رواية، رواية العشرة والثلاثة عشر، وإذا واحد رفض عموم التعليل يصير أنت قد عندك ثلاث طوائف، فإذا تريد ترجح قول من ذن الأقوال لازم شو تسوي؟ لازم تعمل تشوف يا رواية ترفضها ويا رواية تقبلها. زين، هاي مجالات التعارض اللي نسولف بيها، واضح؟ يا طائفة من ذن الطوائف تقبلها ويا هي شنو ترفضها، أو يمكن أن تخرج بجمع من تلك الروايات، أن تأخذ بقول جامع بحيث أنت لا ترفض قول رواية من تلك الروايات أو لا، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ، شيخنا الأستاذ ذهب إلى أنه يقبل كل طوائف الروايات بأي بيان. قال هي المسألة مو بالتحديد العمري، هاي التحديد العمري عبارة عن أمارة، المن أمارة، أمارات، لأن المرأة بلغت نضجا تكون قادرة، المن قادر يعني مهيئة للبلوغ، فقبل التسع سنوات باعتبار ما عندي روايات أقل من تسع سنوات، قبل التسع سنوات لا بلوغ حتى لو خرج من هذا، بعد التسع سنوات إذا خرج من هذا بصفات دم الحيض نحكم بأنها جنو، نحكم بأنها بلغت. زين، نحكم بأنها بلغت. فإذا ظهرت عليها علامات الأنوثة، شبق جنسي، نمو بعض أعضائها أو كذا، زين، أي وحاضر بعد التسع سنوات كذا، هذه إيه نحكم ببلوغها. لم تخرج تلك العلامة، قل يتأخر بلوغها إلى إكمال شنو؟ إلى إكمال الثلاثة شنو؟ ثلاثة عشر. ما أدري واضح؟ بعد هذا أنت وإعمالك لباب شنو؟ لباب الترجيح. فهذه فذلك سريعة علما، سريعة للأقوال في المسألة. المصنف رحمة الله تعالى دام ظله يقول: المستند في ذلك، في هذه علامات البلوغ، بداية يتحدث عن، حتى البحث مالتنا يصير مقسم، يعني نقول هكذا: والبحث في الدليل عن علامات البلوغ يقع في نقاط. النقطة الأولى في دليل المشهور على أن البلوغ يتحقق في الذكر بخمسة عشر سنة وفي الأنثى بتسع شنو؟ بتسع سنوات. واضح؟ هذا الدليل على شنو؟ دليل قول المشهور على التحديد العمري، لأنه يعني بدأ بمن؟ بالتحديد العمري، بالأدلة، بذكر الأدلة. 15 سنة وفي الأنثى بتسع سنوات، ما هو الدليل عليه؟ المصنف دام ظله يذكر روايتين. الرواية الأولى تذكر التحديد العمري للذكر والأنثى، والثاني تذكر التحديد العمري بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الأنثى. واضح؟ زين، خلنا نجي للرواية الأولى. الرواية الأولى التي يذكرها المصنف دام ظله المن لبيان رأي المشهور، اللي هي رواية حمران عن الإمام الباقر عليه السلام. الرواية عندكم، هذه الورقة اللي فيها الروايات. زين، راح أقرأ الرواية ينفع بعد ما بحثنا سندي تارة وأخرى شنو؟ وأخرى دلالي. الرواية هكذا في الوسائل تسلسلها العام 72، الرواية الثانية من روايات الباب، قال: وعن محمد بن يحيى، بعد ويا التعليقات على السند إذا الرواية قدامكم ضروري جدا زين. وعن محمد بن يحيى سؤال لكم، هاي الرواية صاحب الوسائل عن أي كتاب ينقلها؟ ما هي طريقة صاحب الوسائل؟ جاوبون طريقة صاحب الوسائل أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب زين. هسه هاي عن من ينقلها؟ بدت الرواية عن محمد بن يحيى، يعني ينقلها عن كتاب محمد بن يحيى. شلون عن من هذه؟ قلت لنا الطريقة أنه يبدأ بأنه بصاحب الكتاب الذي ينقل منه الرواية.
هو أستاذ الشيخ
شو بس التفت إيش قال؟ وعن محمد بن يحيى أكو عطف، فلازم أرجع لمن؟ للرواية، الرواية القبل واضح. لا
يعني
لا هو صاحب الوسائل، هي طريقة الوسائل هي زين. أرجع لمن؟ للسابق بري بالراوي بالنسبة إلى الكافي كذلك صح. فأرجع لمن؟ للسابق، للرواية السابقة، للرواية قبلها. أرجع خذ رواية قبلها راح تلقون محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى واضح. فهاي الرواية مأخوذة من الكلين، من الشيخ الكلين. هاي قرينة. وقرينة ثانية، قرينة ثانية طبعا هاي إذا لقيته عن محمد بن يحيى بالغالب، بالغالب ما حاجة ترجع للروايات السابقة، يعني وهذا محمد بن يحيى منه شيخ الكليني زين، اللي يروي عنه شيخ الكليني في الكافي كثيرا، كثيرا يروي عنه في الكافي زين. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هذا مشترك بين عدة أشخاص واضح، مشترك بين عدة أشخاص زين. إلا أنه من يروي عنه محمد بن يحيى اثنين زين، بال البرقي والأشعري زين اثنين زين. نعم نفس اللي قدم
يعني يروي عن
محمد بن يحيى، يروي عن اثنين اللي هم في طبقة واحدة، اثنينهم أصلا كانوا زملاء يعني اثنينهم قميين زين، اثنينهم من أهل قوم زين، يروي عنهم وكلاهما ثقة، ما عندنا بهم مشكلة زين، كلاهما ثقة زين. عن ابن محبوب زين، هذا الحسن بن محبوب ثقة ما عندنا بهم مشكلة زين. عن عبد العزيز العبدي هذا شنو مشكلته؟ ما تنحل كمشكلة سندية، ما تنحل لأنه منصوص على ضعفه، نص النجاشي على أنه ضعيف منصوص على ضعفه زين. عن حمزة بن حمران هذا شبيه، شنو سبب ضعفه إذا مراجعين إذا واحد راجع؟ لا حمزة بن حمران وردت فيه ترجمة إلى أنه لم يذكر لا في مدح ولا شنو ولا بدل، من نقرأ العبارات اللي فيه ما نفهم منه شنو، فلان ابن فلان ولد كذا عاش كذا زين، عبارة زين. فإما بالتعبير الدقيق اللي عبرنا قلنا أنه مهمل، مهمل من ناحية التوفيق لواضح صلاح المتأخرين للمهمل، أو عبر لأنه مجهول على الأعم، المراد من الأعم من المهمل والمجهول جيد. فهذا حمران عاد من أجلة، من أجلة أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والصادق صلوات الله عليه زين. هذه من يا مشكل من يا ناحية، من ناحية السنة زين. هسه شو تقولون من ناحية السنة، تامة لو ليست بتامة؟ مشكلة تبيمة منين؟ عبد العزيز العبدي وشنو؟ حمزة بن حمران واضح. فالمشكلة عندنا عبد العزيز العبدي ما تتحل، هم من ناحية زين. ممكن نعال السنة نشوف لها فد مشكلة ثانية كذا، هذه بالله باوعوا بنهاية الرواية، باوعوا آخر الرواية من خلصت شو وراها؟ ورواه محمد بن إدريس، إلى طريق ثاني بعد، لا تقول الرواية سنة فيها مشكلة، شوف الطريق الثاني. ورواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة، لمن كتاب المشيخة؟ للحسن بن محبوب، لا هذا للحسن المحبوب زين، مش زين. شروى مثله نفسه حتى نفس السند، إلا أنه أسقط قوله عن حمران زين. إذن هذا عبد العزيز العبدي شبيه هم موجود، فما تنحل المشكلة. هذه الرواية أكو بها تعبير لطيف لصاحب الجواهر، كنت التفتول صاحب الجواهر من ذكر هذه الرواية إيش قال؟ قال عبر عنها بالصحيحة، قال صحيح الحسن بن محبوب، صحيح الحسن ابن محبوب زين. فأنا أسألكم إذا الرواية بها عبد العزيز العبدي وهو منصوص على ضعفه، شلون صاحب الجواهر يقول صحيح الحسن ابن محبوب؟ ما أدري وياي شلون يقول صحيح الحسن ابن محبوب؟ اشتباه خطأ شوف التفت لهذه الاستفادة من عبارات صاحب الجواهر. قالوا صاحب الجواهر لم يقل صحيح حمران، هاي معروفة شنو رواية حمران، عادة الرواية تذكر باسم من؟ باسم الراوي المباشر اللي ينقل عنه عن الإمام عليه السلام. وصاحب الجواهر ايش قال؟ قال ما قال صحيح حمران، لو قال صحيح حمران يقول هذا احتمال شنو؟ احتمال مشترك صح؟ بينما ايش قال؟ صحيح الحسن بن محمود. أحسنتم، يريد يقول أن الطريق بهاي الرواية من قبل الحسن بن إلى الحسن بن محبوب شبيه صحيح، وهي مأخوذة من يا كتاب من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. ليش ذكر هاي الحكاية؟ الدقة في كلماته، ذكر هذا الكلام كما قال يعني المعلقون على الجواهر زين، قالوا إنما ذكر هذا الكلام لوجود مبنى أن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من الكتب المعتبرة زين، اكو هكذا توثيق بالرجال التياط من الكتب شنو؟ من الكتب المعتبرة، فإذا وردت رواية في كتاب الحسن بن محبوب والطريق لها صحيح إلى كتاب الحسن بن محبوب واللي هو كتاب معتبر فالرواية معتبرة، واضح؟ فالرواية شنو؟ معتبر. لذلك صاحب الجواهر قال لك يا بهاي الرواية إلى كتاب الحسن بن محبوب شنو؟ صحيح. تبقى أنت تقبل مبنى قبول روايات كتاب المشيخ للحسن المحبوب لو ما تقبل اللي هو ما مقبول عند الكثير، لأن ثبوت اعتبار كتاب لا يثبت اعتبار شنو جميع رواياته، وإلا كتاب الكافي شنو احنا معتبر أو ليس بمعتبر، ما يثبت اعتبار جميع شنو جميع رواياته، ما أدري واضح؟ فتعبير الحسن صحيح الحسن بن محبوب دقيق من صاحب الجواهر، ليس فيه شنو خطأ، مقصود أن الرواية إلى الحسن بن محبوب إيش فيها صحيح وراها بعد أنت والمبنى، واضح الكلام؟ زين جيد. هذا هو حال من حال السند. زين ممكن نعالج السند بشيء بعد لو ما ممكن؟ ها جيد. وبعد أكو ذكر المصنف معالجتين للسند، المعالجة الأولى جبرانها بعمل من؟ بعمل المشهور، هذا إذا قبلت هذا المبنى أنها مما عمل بها المشهور على التفصيل المتقدم فلا نكرر بهذا المبنى اللي فصلناه سابقا، تقبل أنت مبنى الوثوق بالرواية هذا أولا، وهذا الرواية مما عمل بها المشهور، وتقبل أن عمل المشهور جابر للسند ممكن، هذه صحيح. زين أكو علاج آخر؟ قال إيه أكو علاج آخر، علاج لمن؟ علاج للحمزة بأنه ممن روى عنه الأجلاء الثلاثة. من هو الأجلاء الثلاثة؟ لا مو مشايخ فقط، الأجلاء الثلاثة مرادنا منهم بني الصفوان، صفوان بن يحيى بياع السابري اللي يعبرون عنه شون؟ لا أنا سمعت المشايخ الثلاث، فهذا المشايخ الثلاث ينصرف إلى الكليني والطوسي والصحر. زين المشايخ الثقات ما سمعت. زين اللي هو صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، زين صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، هذا طبعا ما أقدر أفتعدكم بعلم الرجال. أكو مبنى يقول أنه كل من روى عنه هؤلاء الأجلاء مشايخ الثقات اللي يسموهم إذا رووا عن شخص أو أرسلوا عن شخص فكالمسند، شنو
كالمسند؟
كالمسند شنو يعني؟ هي عبارة هذه وردت إلمن المدرك مالته إذا تذكرون برد الشيخ الطوسي، قال أجمعت الطائفة على أن هؤلاء الأجلاء الثلاث لا يرون نص عبارته لا يرون ولا يرسلون إلا شنو إلا عن ثقتين، واضح؟ إلا عن ثقتين. فحينئذ قالوا إذا ورد شخص في سند معين ولم يذكر بتوثيق بمدح أو جرح ما ذكر وهو من مشايخ ابن أبي عمير فهذا شبيه ثقة، طبقوه على المجال حمزة بن حمران لم يذكر لا في مدح ولا جنح ولا في ذم، لم يضعف زين، لم يذكر بتضعيف لم ينص على تضعيفه، وهو من يروي عنه شنو ابن أبي عمير، إذن حينئذ نقول بمن؟ نقول بأنه ثقة، واضح؟ زين نقول بأنه ثقة. هذا المبنى اللي يقبل هذا الكلام.
هاي المحاولة بخصوص حمزة
بتصير تعبد. نقول هاي المحاولة بخصوصنا حمزة بتصير قانون عندنا عبد العزيز عبد العزيز العبدي. هذا من ناحية الدلالة. العفو السند. أما من ناحية الدلالة فمن ناحية الدلالة المصنف أغمض الحديث عن دلالتها. زين. فخل نقرأ الرواية ونشوف شنو الملاحظة اللي موجودة عليه. زين. قال راح أقرأ دلالة الرواية. سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال عليه السلام إذا خرج عنه اليتم وأدرك. جر جواقض. إذا خرج عنه جنو عنه اليتم وأدرك. قلت الجواب واضح سيدنا الإمام عليه السلام لا واضح مو واضح ومتى يخرج عن اليتم؟ زين. قلت لذلك حمران كرر السؤال فلذلك حد يعرف به أريد حد الخروج من اليتم ما هو؟ زين. فلذلك حد يعرف به فقال عليه السلام إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود أو أشعر أو أنبت قبل ذلك قبل ما قبل إكمال 15 زين أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت شنو وأخذت له. زين. قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال عليه السلام إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع. واضح؟ زين. هذه الدلالة دلالة الرواية. من يقرب للاستدلال على رأي الذكر احتاج لها تقريب لواضحة. ذكرت هي 5 شنو نريد التحديد العمري ذكرت شو وقت إذا بلغ 15 سنة. زين. قالوا إحنا اللي نفهم إذا بلغ 15 سنة بلوغه 15 سنة يعني شنو يعني أكملها أنه أكمل 15 سنة. جيد. زين. أكو إشكال على دلالة الرواية لو ماكو إشكالات ذكروا جملة من الإشكالات على دلالة الرواية. إحنا نفتحها للتأمل يعني ضروري نذكرها سريعا للتأمل. الأول الإشكال الأول متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود؟ قال الإمام عليه السلام إذا خرج عن اليتم. فالرواية تتحدث بخصوص من؟ خصوص اليتيم. متى يخرج اليتيم عن من؟ عن يتمه. ما تتحدث عن عموم الصغير. واضح؟ بعبارة أخرى الرواية أخص من المدعى. أنتم تردون تثبتون؟ تردون تثبتون أن الرواية تدل على بلوغ الصبي بشكل عام بينما الرواية تسولف عن يمن عن اليتيم عن الصبي اليتيم يخرج عن يتمه. زين. فكيف تعممون هذا الإشكال الأول أنها أخص من المدعى يمكن دفعه أو لا يمكن دفع هذا الإشكال يمكن بمن دفع لا خصوصية اليتيم بنفي شنو بنفي الخصوصية. زين. ويساعد على نفي الخصوصية مما يساعد على نفي الخصوصية التعبير بالسؤال متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود؟ زين. هذا يساعد على نفي الخصوصية. زين. ما أستدل بكلام السائل وإنما أخذتك قرينة على نفي الخصوصية. ما أدري واضح؟ أخذتك قرينة على نفي الخصوصية. هذا أول. الإشكال الثاني وجواب عليه. الإشكال الثاني. الرواية اشتملت على فقرة غريبة لا يمكن الالتزام بها اللي هي تحديد بلوغ الجاري. عجيب يعني غريب هنا تحديد بلوغ الجاري لم يقل بهذا قائل ما عنده شيء قوي متى تبلغ الجارية؟ إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية شوف شو وقت تبلغ إذا تزوج ودخل بها ولها 9 سنين. أكو عندنا قول هيك لو خلاف الضرورة خلاف الروايات أصلا بقية الروايات خلاف الضرورة ما عندنا شيء قوي. فاشتملت الرواية على فقرة فقرة غريبة فهي ليست بحجة. شو تقولون؟ جواب. الجواب نقول نلتزم بما بكبرى التفكيك وهي وقعت في فقرتين مستقلتين. واضح؟ الرواية فيها فقرتين فقرة تكلمت عن بلوغ الذكر وقارة تكلمت عن من؟ عن بلوغ الأنثى. فيمكن أن نفكك، وهذا التفكيك عرفي، أن نقول أنه نقبل تحديد الذكر ونرفض تحديد الأنثى ونحمله على اشتباه الراوي مثلا، نحمله على الراوي اشتبه أو ما إلى ذلك، ما أدري واضح. فيمكن أن ندفع هذا الإشكال الثاني الدلالي بمن؟ بكبرى التفكيك. إشكال ثالث هي الرواية إذا وردت في تحديد 15 سنة بالنسبة إلى الرجل يكفي العمل بها أو لا بد أن نلحظ بقية الروايات؟ شو تقول شكر؟ كن نلحظ مجموع الروايات. أكو روايات ذكرنا قبل قليل بالبداية تقول بال14، روايات تقول بال15، روايات تقول بال13، فالرواية معارضة بطائفتين من الروايات. فكون نروح نبحث، نبحث بحل شنو؟ بحل التعارض. زين، بحل التعارض وطرق حل التعارض. بالبداية نشوف يا رواية نقدمها ويا رواية ما نقدمها. زين، يا رواية موافقة للكتاب أو يا رواية موافقة للتقية ومخالفة للتقية، يعني موافقة للعامة وليست موافقة للعامة، الروايات الأوفق بالاحتياط والروايات اللي غير أوفق بالاحتياط، كلها مرجحات.
خصوصا أن الرواية ليست صحيحة يعني.
زين، بس أنا لا غض النظر عن السند، احنا مع غض النظر عن السند، انا بنصرف بالدلال مع غض النظر. طيب، او نرجع الى قواعد الجمع العرفي نشوف عندي تعارض مستقر او ليست مستقر. اذا التعارض غير مستقر يعني شنو؟ يعني عندي حمل للخاص على العام، حمل للمطلق على المقيد، زين، حمل للظاهر على النص. زين، ارى في هذه القواعد، ابحث في تلك القواعد. زين، فهذا بحث يرجع له تفصيله. واضح الى انه لا تقبل الدلاله بمطلقها، لا بد ان ننظر في معارضها. زين، جيد. فهذه الروايه فيها مشكله من ناحيه السند. خلنا نقرا هذا المقدار. قال: والمستند في ذلك، اقرا عباره المثل، اما تحقق البلوغ بما ذكر فلم ينسب، يعني بال15 فلم ينسب فيه الخلاف الا الى الشيخ، يا شيخ طوسي وابن حمزه من اجله علمائنا، حيث ذهب إلى تحققه في الاثنى عشر، في الأنثى عفوا بعشر بالنسبة للأنثى، لأن يعني هو ربط بينات الاثنين، وإلى ابن الجنيد أيضا من أجلة علمائنا، حيث نسب له تحققه في الذكر ب14 سنة. زين، الأنثى راح نجي، وتدل عليه على رأي المشهور رواية حمران. ما راح أقرأ الرواية لأن قرأتها وعلقنا على الفقرات اللي بيها، فقط فقرة ما علقت عليها. الإمام قال: أو أشعر أو أنبت. ما هو الفرق ما بين الإشعار والإنبات؟ ذكرت عدة معاني. عفوا،
الإشعار مطلقا يعني مو الإنبات خصوصا العام.
قالوا أن الإشعار يطلق على إنبات اللحية، هكذا قالوا في التمييز بينه، والإنبات لمن يطلق على منطقة العانة. زين، هذا الملاحظة فقط، أما باقي الملاحظات فقد ذكرنا، بعد ما راح أعيد قراءة الرواية. زين، بيد أنها هذه الرواية ضعيفة السند بمن؟ بحمزة بن حمران، فهو مهمل لم يرد في حقه توثيق، وعبد العزيز العبدي فهو منصوص على ضعفه، عبد العزيز العبدي منصوص على ضعفه. زين، لعدم ورود توثيق في حقهما. زين، ولئن أمكن توثيق حمزة، شلون نوثق حمزة؟ باعتبار رواية صفوان وابن أبي عمير عنه، يرون شنو؟ يرون عنه. زين، طبعا أكو كلام في هذا المبنى، مبنى الأجلاء الثلاثة، وهو بالكم لولا قبول مراسيلهما دون مسانيدهما، قبول مراسيلهم دون شنو؟ دون مسانيدهم. لأن هو قالت عبارة الشيخ الطوسي، قالت فإذا رووا أو أرسلوا، قالوا رووا أو أرسلوا، قالوا رووا أو أرسلوا، بس أرسلوا قبل واضحة يرسلون كلام صح، فتعهدوا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. زين، إذا رووا شلون؟ قالوا إذا رووا، لا قبل الإمام العفو الشيخ الطوسي يقول إذا رووا أو أرسلوا، هاي شلون إذا رووا؟ قالوا إذا رووا قصدهم مو إذا ذكر اسم الراوي، إذا ذكر اسم الراوي فأنت حال ما كنت تبحث تشوف شنو شغل. نعم، إذا قال عن رجل روى عن رجل لم يذكره حكم حكم المرسل، فنقبل مراسيلهم دون شنو؟ دون مسانيدهم، دون ما أسندوه. زين، وهذا قول معمول به عند المعاصرين أنه يقبلون المراسيل دون شنو؟ دون المسانيد. زين، جيد. بيد أنها ضعيفة السند، قلنا ولا إن أمكن توثيقه برواية صفوان وابن أبي عمير عنه، إلا أن المشكلة تبقى من ناحية عبد العزيز العبدي على شنو؟ على حالها. ليش؟ لأنه منصوص على تضعيفه بعد ما نقدر نعالجه. زين، نعم، يمكن علاج هديمة آخر من الأمور اللي نذكرها بعمل المشهور بها إذا كنت تقبل بهذا المبنى. زين، الرواية الثانية التي يذكرها المصنف دام ظله، بس أريد أن أذكر شيء واحد يعني يبقى الكلام إن شاء الله إلى يوم القيامة، اللي هي رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليتر. زين، شوف، لذلك المصنف دام ظله ملتفت إلى أنه الرواية الأولى يمكن الالتزام بفقرة الجارية أو لا يمكن الالتزام بفقرة الجارية المرأة، لا يمكن، لذلك جاب الرواية الثانية علما للاستدلال إلى على بلوغ من؟ على خصوص بلوغ الأنثى، دلالتها واضحة، إذا بلغت 9 سنين جاء بهذه الرواية. لذلك قال بعد هذه الرواية: وليس في المقام رواية تامة الدلالة والسند تدل على مختار المشهور بكامله. ما عندي رواية كاملة تذكر بلوغ الرجل وبلوغ شنو؟ بلوغ الأنثى. نأخذ مقدار منا مقدار شنو؟ من رواية أخرى. زين، هذا الرواية ضعيفة السند بالكناسي، صح؟ ضعيفة السند بالكناسي. أكو محاولة، هذا اللي هو يعني واجب إلى يوم غد يعني تراجعونه، أكو محاولة لسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تصحيح الروايات الكناسي، تراجعوها في المعجم، يعني فالتطبيق نافع جدا وإلى عدة تطبيقات، عدة ثمرات في أكثر من مورد بالأبحاث الرجالية، تراجعوها هناك إن شاء الله تعالى. تتمة الكلام إلى يوم غد، وصلى الله على محمد وآل محمد.